والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، القلب مضغة دم يضخ كل يوم 8000 لتر من الدم، ويقوم بأكثر من 2000 مليون ضربة. هذا القلب أيها الإخوة آية من آيات الله عز وجل، وعجيبة من عجائب خلقه سبحانه وتعالى. فمع ما توصل إليه العلم الحديث والطب الحديث في القلب وفي تخصصات جراحته ونحو ذلك، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يعرفوا عن هذا العضو إلا أنه يضخ الدم إلى الجسم، وأنه يتحكم بالدورة الدموية كما يقولون. أما كيف يحب القلب وكيف يكره وكيف يخبت وكيف يذل وكيف يخضع وكيف يخنع وكيف يعز وكيف يحب وكيف يكره وكيف يخشع لله سبحانه وتعالى وكيف يخاف وكيف يرجو وكيف يتوكل وكيف يحسن وكيف يحقد، كل هذه الأمور لا يستطيعون أن يعرفوها، ولم يستطيعوا أن يفسروا لها تفسيرا كيف تحدث في هذا القلب. هذا القلب أيها الإخوة هو الذي ينظر الله إليه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وهذا القلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القبول والرد مترتب على ما في هذا القلب، فالقبول مترتب على ما في هذا القلب، فإن كان ما في هذا القلب صالحا صاحبه أفلح ونجا يوم القيامة، كما جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وإن كان ما في هذا القلب فاسدا خسر صاحبه وأفلس يوم القيامة وكان إلى النار أقرب. بل حتى وإن كان له أعمال صالحة في الظاهر، فإنها لا تغني عنه إن تخلى عنهما في القلب، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. هل هناك أفضل من أن يلقي الإنسان نفسه ويسترخصها في سبيل الله عز وجل؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. لكن يقول لمن؟ يقول لعلام الغيوب، يقول لمن يعلم ما في السرائر. قال الله عز وجل: كذبت لكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الرجل الأول. الثاني: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم فيك تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. عندما كنت تقرأ القرآن كنت تقصد أن يقال هو قارئ، هو متقن، هو حافظ، حفظه جيد، وتجويده ممتاز، وصوته حسن، إذا قرأ خشع الناس لقراءته، كان هذا الذي تريد. فقد قيل الذي أردته حصلت عليه. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الثالث، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيما لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، ففعلت ما فعلت ليقال كريم جواد، لتذكر بين الناس. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. هؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء الثلاثة عندهم أعمال صالحة في الظاهر، ليس عندهم أعمال فاسدة من شرب الخمور أو الزنا أو نحو ذلك، في الظاهر هي أعمال صالحة، بل هي من أفضل الأعمال الصالحة، يقاتل في سبيل الله والشهادة في سبيل الله من أرقى المناسك، أو قارئ والقارئ يوم القيامة المخلص يقال له ارقى واقرأ حتى ترقى في درج الجنة إلى آخر آية تقرأها، وقد قيل بأن عدد درج الجنة بعدد آية القرآن، فمن حفظ القرآن فهو في آخر درجة من درجات الجنة، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. وأما إن كان هذا القرآن ليس مصاحبا له عمل باطن، فإنه يكون سببا في دخولك النار، بل من أول من تصعب بهم النار. هذا القلب أيها الإخوة هو محل الابتلاء والاختبار، هو الذي يختبر، هو الذي يبتلى، هو الذي تعرض عليه الفتن، فتنة الشرك وفتنة النفاق وفتنة الرياء وفتنة السمعة وفتنة النظر وفتنة السمع وفتنة الهوى وفتنة العشق وفتنة التعلق بغير الله عز وجل وفتنة المال وغيرها من الفتن، إنما تعرض على القلب في البداية. وأي معصية عصى الله العبد فيها فهي فتنة فتن القلب فيها أو بلاء. فإن تقبل القلب الفتنة وسمح لها أن تدخل عصت الجوارح، فالجوارح لا تعصي إلا بعد موافقة القلب. ولذلك فإنه إن تقبل هذه الفتن وأشربها فإنه يصيبه ثواب على قدر ما عصى، وإن دفع هذه الفتن وصارعها وأبعدها ولم يسمح لها أن تدخل، فإنها في هذه الحالة يمكن في قلبه نقطة بيضاء حتى تعود القلوب في النهاية إلى قلبه، قلب أسود مرداد كالكوز المجحية، كالكوب كوب الماء اقلبه وانظر هل تستطيع أن تسكب فيه الماء؟ هل يمكن أن تملأه ماء وهو مقلوب؟ لا يمكن. فكذلك القلب المنكوس لا يستطيع أن يدخل إليه الهدى والتقى. وأما القلب الآخر فهو أبيض مزهر لا تضره فتنة، القلب الأسود قلب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوى. وأما القلب المزهر الذي صقل ونظف من هذه الذنوب لأن صاحبه يتوب على استمرار، فإنه لا
لا تضره فتنة. القلب أيها الإخوة تكمن خطورته معنى سبب أنه سريع التقلب يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح. الريشة يكفي أن تقلبها بنفسك الذي يخرج من بين شفتيك تستطيع أن تقلب الريشة، فكيف إذا كانت هذه الريشة في فلاح في صحراء وتسلط عليها الرياح. القلب مثله مثل هذه الريشة في تقلبه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم كان يكثر من أن يدعو الله عز وجل بأن يثبت قلبه على دينه. عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول أنس رضي الله عنه قلت يا رسول الله أنا من بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ هل بعد أن عرفنا الحق يمكن أن تخاف علينا أن ننتكس ونرجع إلى الباطل؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم أخاف، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كما يشاء. رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني صحيح. أيها الإخوة، مع الأهمية البالغة للقلب إلا أننا نغفل عن أعمال القلب عن طاعات القلب ومعاصي ونركز على أعمال الجوارح، ولذا يتبادر إلى ذهنك عندما تنصح لكي تتوب أو عندما تحدثك نفسك بالتوبة أو تعزم عليها يتبادر إلى ذهنك أفعال الجوارح فقط. فالذي ينصح حتى الذي ينصحه إنما نركز على أعمال الجوارح. ترك الزنا، ترك السرقة، ترك أكل الربا، فعل الصلاة، فعل قراءة القرآن، فعل الأذكار، أداء الزكاة، أداء الحج إلى آخره، هذه كلها أعمال جوارح. مع أن طاعات القلب ومعاصيه أشد خطورة من معاصي الجوارح. معاصي القلب أشد خطورة من معاصي الجوارح. كيف؟ لماذا تكون معاصي القلب أو معصية القلب أشد خطورة من معصية الجوارح؟ معاصي القلوب لا نتأثر عندما نفعلها. معاصي القلوب لا نتأثر عندما نفعلها، يعني عندما تطلق بصرك إلى محرم إن كنت عندك من الإيمان ما يرداك ستندم وتتوب إلى الله عز وجل، لكن معصية القلب ربما لا يتوب الإنسان منها لأنه لا يعرف أصلا أنه عصى الله عز وجل. خذ مثال التعلق بغير الله عز وجل، التعلق بالسبب إلى درجة أن يجعل هذا السبب أن نجعله هو الأصل وهو الأساس حتى نلغي التوكل على الله عز وجل ونتوكل على هذا الآدمي، فهو الذي يستطيع أن يجلب لي الوظيفة وهو الذي يستطيع أن يرزقني وهو الذي يستطيع أن يمنع عني الرزق، ولذلك أرجوه هو وأخاف منه هو. هذه هذه المعصية لا ينتبه العبد. لو زنى انتبه أنه عصى الله، لكن هذه المعصية قد يفعلها ولم ينتبه لها العبد، ولذلك هي أشد خطرا من معصية الجارحة. خذ سبب ذلك، معاصي القلوب كما قلت قبل قليل لا تأتي في أذهاننا عندما نريد أن نتوب. الزاني والسارق وآكل الربا وشارب الخمر وشاهد الزور، عندما يريد أن يتوب تأتي هذه المعاصي في ذهنه فيقلع عنها ويتوب منها، لكن معاصي القلب قد لا تنتبه، لا تأتي إلى ذهنه، ولذلك ستبقى كما هي. خذ سبب ثالث، معاصي القلوب مستمرة في الغالب، مستمرة في القلب، هذا في الغالب، بينما معاصي الجوارح لا تستطيع أصلا أن تستمر. خذ مثال الكبر، الذي قلبه متكبر، الذي قلبه متكبر، هذا الإنسان المتكبر هل يمكن أن يخرج الكبر يوم ويرجع يوما آخر؟ الكبر ثابت في قلبه، لكن الذي يزني هل يمكن أن يزني 24 ساعة زاني؟ لا يمكن. إذا معاصي القلوب مستمرة في القلب، بينما معاصي الجوارح مؤقتة، هذا في الغالب. خذ سبب رابع، معاصي القلوب مستترة، ولذلك لا نجد من ينصحنا عنها، بينما معاصي الجوارح ظاهرة في أغلبها، ولذلك تجد من ينصحك. عندما لا يصلي الإنسان سيجد من ينصحه، وربما يوم من الأيام رجع إلى الله عز وجل وصلى. الذي يحلق لحيته سيجد من ينصحه، وربما وجد يوم من الأيام من ينصحه وأثر عليه فرجع إلى الله وأطلق لحيته. الذي يسكر ثوبه، وهكذا بقية المعاصي من معاصي الجوارح، بينما الذي في القلب من يعرفه حتى ينصحه؟ من الذي يعرف ما في قلبك؟ لا يعرفه أحد. ولذلك هذا المتكبر مثلا، أو معنى من المتكبر، لأن التكبر له أثر ظاهر، التكبر له أثر ظاهر، ربما تجد من ينصحك على أثره لا عليه هو، لأنه هو في القلب. لكن تعال مثلا للرياء، نحن الآن صلينا، من يعرف منا المخلص من المراقي؟ هل يمكن وأنت تصلي بجانبي تعرف أني مخلص أو تعرف أني مرائي؟ لو أنك عرفت أني مرائي ستنصحني، قد ما تعرف. إذا سفرت هذه المعصية دون أن تنصح عنها، وإذا لم تنصح عنها ربما لا تتركها. هذه الأهمية البالغة للقلب أدركها السلف. الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بقلوبهم أكثر من اهتمامهم بأعمال الجوارح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يوجه الحديث للتابعين، يقول: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعين، تابعون أطول صلاة وأكثر اجتهادا في العبادة هو الصحابة. هذا قول ابن مسعود وهو صحابة، ولكنهم أفضل منكم. الصحابة أفضل من التابعين، ما في شك. قالوا بأي شيء؟ يعني لجنة أطول صلاة وأكثر عبادة، الذي يكون هذا الذي سنكون أفضل منه. فبما لما فضلوا بأي شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. الزهد الأرض في الآخرة هو في القلب. ويقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صوم. أنتم تعرفون أن أبا بكر إيمانه يزن إيمان الأمة. لو وضع أبو بكر في كفة والأمة بكاملها بكفة وزنه أبو بكر. هل أبو بكر أكثر صلاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؟ مستحيل. هل هو أكثر منهم صياما؟ هل هو أكثر منهم صدقة في سبيل الله؟ مع أنه كان رضي الله عنه يكثر من الصلاة ويكثر من الصيام ويكثر من الصدقة، ولذا جاء في الحديث أنه سيدعى من جميع أبواب الجنة. لكن مع ذلك مع كثرة أعماله لا يمكن أبدا أن تكون بكثرة أعمال المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا يمكن. ومع ذلك سبقهم أبو بكر بأي شيء؟ بشيء وقع في قلبه، بشيء وقع في قلبه. يروى عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله أنه سئل لماذا سبق الصحابة وفضلوا مع أن عبادة من بعدهم من التابعين أكثر من عبادتهم، فقال الحسن كانوا يتعبدون يعني الصحابة والآخرة في قلوبهم، وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. يقول ابن المبارك وهو علم من أعلام المسلمين: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. مالك بن أنس يقول في عهده ارتفع ارتفاعا كبيرا ليس له كثير صلاة ولا صلاة. ثم استدرك ابن المبارك فقال: إلا أن تكون له سريرة. ابن المبارك يقول عنه أحد قرنائه يقول: ارتفع ابن المبارك ارتفاعا عظيما، أنا ما أدري لماذا في عصره. حججنا، جاهد جاهدنا، تصدق تصدقنا، وهو الذي يذكر وهو أعلى إنسان. يقول: فصحبته يوم من الأيام إلى الحج، فلما رجعنا توقفنا في خان يعني في الفندق نتعشى. يقول: فانطفأ السراج، فقام أحدنا يصلحه. يقول: فلما أصلحناه التفت إلى ابن المبارك فإذا عيناه تذرفان. يقول: فبكيت، يعني هذا الذي رفعك الخشية، لأن ابن المبارك تذكر ظلمة القبر في هذا الظلام. يقول ابن رجب: فأفضل الناس من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه في الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية، فإن سفر الآخرة يقطع بسير القلوب لا بسير الأبدان. ولهذا أيها الإخوة، كان صلاح القلوب هو الشغل الشاغل للمؤمنين الصادقين، فكانوا يهتمون بإحسان العمل أكثر من اهتمامهم بالعمل نفسه. يقول ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الطارق، يقول: ولهذا يجب علينا العناية بعمل القلب أكثر من العناية بعمل الجوارح. لا أريد أن أطول عليكم، الموضوع طويل، وإن شاء الله أسأل عز وجل أن ييسر أن يخرج إن شاء الله محاضرة كاملة. لكن أريد قبل أن نفترق أن أنبه إلى تنبيه مهم جدا. عندما نتكلم عن أعمال القلوب وأنها هي الأهم وهي الأساس، لا يعني هذا أبدا أننا نقلل من أعمال الجوارح. لا يأتي في ذهنك مثلا أن تقول: أهم شيء القلب، أنا سمعت هذا من المتحدث، إذا غدا لا أصلي التراويح، التراويح من أعمال الجوارح. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا قلنا الحديث لو صلح القلب ستصلح الجوارح، فإذا تأخرت في أعمال الجوارح دل هذا على أنه في نوع من التأثير في أعمال القلب. هل يمكن أن يوجد صلاح للقلب ولا يوجد صلاح للجوارح؟ لا، لا يمكن. إذا صلح القلب صلحت الجوارح. هل يمكن أن يوجد صلاح للجوارح ولا يوجد صلاح للقلب؟ أجيب: نعم يمكن. ولذلك كان المنافقون يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا في الظاهر صالحة، لكن لم يوجد لهم صلاح في القلب، ولذلك لم يستفيدوا من هذه الأعمال ولم تقربهم إلى الله عز وجل. إذن لا 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 نحتج بقولنا بأن الإيمان في القلب أو التقوى في القلب ونهمل أعمال الجوارح، لكن الكلام هو أننا نركز على أعمال القلوب ولا نفرقها ونجعلها هي الأهم. وتستطيع أن تستفيد من هذا الكلام في أشياء كثيرة، لو كان في وقت كان أخبرتك في أشياء كثيرة جدا في حياتنا، حتى في تفاضل الأعمال أحيانا يسأل السائل أيهما أفضل أعمل كذا أو كذا، ستجد أن التحقيق والراجح أنه على حسب ما في قلبك، أيهما ترى أنه أفضل لقلبك. ومن هذا أعمال كثيرة ذكرها العلماء، فمثل الدعاء في عرفة على الدابة أو جابس، مثلا في مثل هذه الأيام الصلاة في المسجد في التراويح في هذا المسجد أو في ذاك، أيهما أفضل؟ فترجع الأمور في النهاية إلى أن أقول لك ما في قلبك، أيهما ترى أنه أصلح لقلبك هو الذي يفيد قلبك خشوعا وإخلاصا وقربا إلى الله عز وجل، هو الذي سيكون أفضل بإذن الله. مثل ما قلت لكم لعل الله عز وجل يسر أن تخرج هذه المحاضرة كاملة من جميع جوانبها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.